أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. العلة المادية، الكلام في العلة المادية. العلة المادية هي العلة الثانية التي ذكرها السيد العلامة هنا في أصول الفلسفة. العلة المادية هي كما ذكرنا في الدرس الماضي، هي عبارة عن القابلية، وهذه القابلية اللي نعبر عنها عادة القابلية والاستعداد والتهيؤ لأن يكون شيء شيئا آخر، أو قل لتقبل الصورة. طبعا بالمعلومة عندنا يعني ما هو الفرق بين القابلية والاستعداد. أكو فرق بأن القابلية يعني جوهرية، لكن الاستعداد عرضي. الاستعداد عرضي، إذ إنه يعين، الاستعداد يعين الصورة التي سوف يتقبلها هذا الموجود. بينما القابلية، القابلية مبهمة، تقول هذا الشيء فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذه القابلية قابلية مبهمة. أما أنه تقول أن النطفة فيها قابلية أن تكون إنسان، عينتها لمعينة عينتها، هنا أنا شو نقول؟ نقول النطفة فيها استعداد أن تكون إنسان. الاستعداد أمر عرضي، أمر عرضي يعني يعين بعد وجود القابلية بشكل عام، يجي يعين لك نوع القابلية، فيقول بأن هذه القابلية هنا تكون قابلية أن تكون الصورة إنسان. المادة بشكل عام، هسه احنا فلسفيا قلنا فلسفية بمعنى القابلية، بمعنى القابلية يعني قابلية أن يكون، أن يتحول شيء شيئا آخر، وهذه الهيولة هي اللي طرحها في الحقيقة، طرحها أرسطو، اللي حل فيها مشكلة الصيرورة والتغير والتحول من حالة إلى حالة. كيف يمكن أن يتقبل الوجود الذي فيه صورة ومعين وفعلي، كيف يمكن أن يتقبل صورة أخرى؟ حلها بمسألة فكرة المادة اللي فيها الكون والفساد وحالة تغير صورة من صورة إلى صورة أخرى. عموما المادة، إذا أجينا إلى معنى المادة فيزيائيا، تختلف عن معنى المادة فلسفيا. وهسه المعنى الفلسفي هو قلنا الهيولة، أما يعني اللي هو القابلية بشكل عام. أما المعنى الفيزيائي، إذا أجينا للتعاريف اللي يطرحوها للمادة الفيزيائية، يقصدون بالمادة هي الكتلة اللي شاركت في تكوينها الذرات، ولها خصائص معينة من قبيل أنها تشغل حيز مكان، هذا مو شرط، يعني المهم تشغل حيز فيها يعني بعض الخصائص الأخرى. عموما فإذا للمادة الفيزيائية تعريف ومعنى آخر، ودائما يقولون الجوهر الفيزيائي أو جوهر المادة الفيزيائي، قصدون هاي الأجسام، هاي الأجسام والكتل الأشياء. وهنا معنى المادة الفيزيائي يقابلها شنو؟ الطاقة. الطاقة ليست مادة لأنه خصائصها تختلف، ويذكرونهم أيضا الطاقة معنى أنه بمعنى يعني الحركة، أو بمعنى يعني سواء كانت طاقة كاملة أو مكاملة، المهم عموما إشعاعية أو غيرها، يذكرون إلها كلام بشكل عام. فإذن الطاقة غير المادة بهالنظرة، هاي النظرة الفيزيائية، لأنه ما تمثل كتلة معينة. فهذا واحد. بعدين المادة مثلا في نظر ماركس، كارل ماركس يرى بأنه كل شيء في عالم الوجود إنما هو مادة. معنى المادة عند كارل ماركس، كل شيء خارج التصورات الذهنية، خارج أفكاره، كل شيء هذا الواقع الموضوعي كله يمثل شنو؟ يمثل المادة، سواء كان طاقة أو مو طاقة، فراح يصير معنى المادة عنده أعم شامل لكل هذه الظواهر الكونية الموجودة والموضوعية، اللي هو على أساس أنه هو موضوعي وليس مثالي. المدرسة الماركسية هي مدرسة كما بيناها سابقا، هي مدرسة تدعي الموضوعية، وترفض المثالية وتعتبر المثالية والأيديولوجية، يعني تعتبر المثالية عفوا تعتبرها يعني وعي زائف ما يمكن أن يكون شنو، أن يكون موضوعي ومطابق للواقع. فإذا المادة بهالمعنى هاي مو نفس المعنى اللي قصده أرسطو، اللي يقصدون الفلاسفة، اللي يقصدون الفلاسفة هو بمعنى القابلية. هذه القابلية اللي ممكن يعني إحنا إذا أجينا رجعنا إلى الأمثلة والاستعمالات العرفية نجد أننا نستعمل المادة بهذا المعنى، المعنى الثاني اللي هو عبارة عن شنو، عبارة عن يعني الأصل، هو المادة أو الهيولة هي عبارة عن الأصل. تقول بأنه هذا الشيء شنو أصله، شنو مادته الأساسية، تقول هذا مادته خشب، أو هذا مادته نحاس مثلا، أو هذا مادته قماش، القماش الفلاني، فمن المادة الفلانية يعني من هذا الأصل أنا سويت. فهنا إذا نقصد بيها يعني المادة التي كونت هذا الشيء، يعني أكو شيء، أكو وجود يقبل هذا الشكل الجديد اللي هو مثلا شكل الكرسي. فشنو هناك اللي قبل هذا شكل الكرسي؟ تقول بأنه خشب مثلا، أو تقول بأنه حديد مثلا، وغيرها من الأمور. فإذا المادة بمعنى القبول، وهذه المادة اللي هي بمعنى القبول إذا أجينا نجدها معناها نسبي. شلون معناها نسبي؟ لأنه أنت إذا نظرت إلى الخشب بما هو خشب فهو إلى صورة معين، لكن إذا قارنت أن هذا الخشب صار مادة ودخل في تكوين ماذا؟ شيء آخر، صار مادة إليه، حيث أن هذا الخشب يقبل صورة الكرسي، عند قابلية أن يكون كرسي، فبالنسبة للكرسي شي يكون الخشب؟ يكون مادة. أما إذا نظرت له بما هو خشب فشي يكون؟ يكون يعني وجود يعني فعلي، ليس مادة، صورة، صورته فعليته أنه خشب. وهكذا إذا أجينا لكل يعني، ثم أجينا الخشب هذا من يتكون، شنو أصله مثلا؟ أصله شجرة، أو قل بأنه أصله بذرة، هذه البذرة تحمل مادة أن يكون ماذا؟ أن يكون شجرة. وإذا أجينا البذرة هم أيضا، وهكذا كل ما أجينا رجعنا إلى مادة الشيء فنجدها فعلية معينة، وهذه الفعلية بالنسبة إلى غيرها تكون مادة. ولهذا قالوا إذا يوجد مادة المواد، تلك المادة التي لا ما يعني غير معينة بغير معينة بفعلية ما، وتقبل أي صورة. هسه إحنا إذا أجينا الفعليات اللي موجودة مثلا الخشب، إلها طريق راح يجينا إن شاء الله في المرحلة في الحركة والقوة والفعل. هذا لكل موجود إلى طريق في التحرك. هسه أنت تقول بأنه مثلا الخشب يمكن أن يتحول إلى رماد، لكن ما يمكن أن يتحول إلى حديد بشكل مباشر، ما يمكن أن يتحول إلى حديد، ممكن أن يتحول إلى رماد. هسه الرماد يتحول إلى شيء، هذا التحول إلى كل واحد، كل فعلية من هذه الفعليات عندها خط اللي هو إمكان استعدادي، هذا الخط أنه بإمكان النطفة أن تكون إنسان، نطفة الإنسان ممكن البذرة تكون شجرة، نطفة الإنسان ما يمكن أن تكون مثلا حيوان آخر، إلها طريق في التحولات مالتها. لكن إذا أجينا إلى يعني، ولهذا قلنا بأن هذا الاستعداد، الإمكان الاستعدادي يعين الطريق لهذه القابلية، ما يخليها مبهمة، ما يخليها مبهمة، يقول بأنه هذه النطفة تكون ماذا؟ تكون إنسانا. لكن إذا أجينا لأصل القابلية، أصل القابلية مبهمة، ولهذا قلنا أن هذه الماهية اللي هي الماهية اللي عفوا اللي هي الهيولة الأولى، المادة الأولى نسميها الهيولة، يسمونها الهيولة اللي هي أصل المواد. إذا سألنا ما هي المادة الأولى التي كونت هذا الكون كله، كل هذه الفعليات ما هي هذه المادة الأولى، وهل هي موجودة أو غير موجودة؟ قالوا لا شك من وجودها. زين، كيف يمكن أن توجد وهي ليس لها أي فعلية، ما لها أي فعلية، إذ إنها ما متصفة بصورة معينة، ما معينة بصورة معينة، وإنما هي قابلية محضة، هل لها وجود لما لها وجود؟ قالوا لها وجود. زين، لها وجود ولها واقعية، هل واقعيتها تحصل بالتحليل العقلي لو واقعيتها تحصل بشكل يعني منفرد منفصل بالخارج. لا، قال واقعيتها تحصل بالتحليل العقلي. يعني معناته انه اذا اجينا احنا كما يجي الهندسي عندما ينظر للاشكال فشي يقول بانه اكو شكل عندي اللي هو المستطيل، وعندي شنو؟ وعندي خشب. فما يفصل المستطيل عن من؟ عن هذا الخشب اللي يكون باب مثلا. هو هذا الشكل موجود، هذا الشكل طبعا عنه مو موجود بالفلسفه. يقولون الشكل الهندسي عباره عن حد وهو يمثل نهايات الاشياء وهو امر عرضي وغيره عموما، لكنه بالنتيجه ما يفصل الشكل بالخارج عن من؟ عن الخشب بالخارج، ما يفصل، وانما هما موجودان بوجود واحد. اذا الهيولى رغم ان قولهم بتحققها ووجودها وواقعيتها، لكن بالتحليل الذهني، ولهذا حتى بالنهاية السيد العلامة يقول بالتحليل الذهني لها تحقق ووجود. بالتحليل الذهني يعني مع ما يقول الذهني إنه ما بالتحليل، لها وجود بحيث تقول أن الماهية الأولى اللي هي الهيولى، وإلا ماكو عندي هيولى موجودة لا، لأنها لا فعلية لها إلا عدم الفعلية أساسا، لا تعين لها، هي كان هلامي، كان هلامي قابل لأن يحصل فيه أي صورة. لكن إذا أجينا لكلام، إذا رجعنا للفيزياء، الفيزياء من البداية كانوا يسألون ما هي المادة الأولى، ولا زالوا لحد الآن يسألون ما هي المادة الأولى التي كونت هذه الظواهر الموجودة، لا زالوا لحد الآن هم يسألون ما هي المادة الأولى، ويقصدون بالمادة الأولى يعني الآن إحنا هسه عندما نضع أيدينا على الأجسام فنقول هذه الأجسام هي اللي موجودة، هذه اللي عبارة عن كتلة صلبة زين، لكن هذه الكتلة الصلبة إحنا نشوفها كتلة صلبة متصلة، لكن في الواقع هي عبارة عن ماذا؟ عن ذرات، عبارة عن ذرات. فطبعاً أكو نظريات سابقة مثل نظرية ديمقريطس ونظريات أسبق من أرسطو تقول بأن العنصر الأساسي هو التراب أو النار، أو يجمعها تراب ونار ورطوبة وحرارة، يعني في العناصر الأربعة، هاي العناصر الأربعة اللي كونت الكون مثلا، وغيرهم أكو بهم مكملين أكثر. فيعني كان السؤال عن أصل المادة هذا مطروح، ما هو أصلها، أصل المادة اللي كونت الكون، قلنا لا زال هذا السؤال مستمر. لما الآن يقولون بأنه أصغر شيء أو اكتشفوا الذرة، فقالوا الذرة هي اللي كونت هاي الأجسام. والشيء الأساسي أن الفيزياء وقوانين الفيزياء تتغير بتغير ماذا؟ بتغير اكتشاف هذا الأصل، ولهذا تغيرت الفيزياء، نظرة للفيزياء لما اكتشفوا الذرة. بعدين اكتشفوا طبعا الذرة شنو الذرة؟ الذرة الآن في هذا التنفس الواحد يقول مليون بليون بليون ذرة أكسجين في النفس الواحد الإنسان يستنشق، يعني مو شيء يعني بسيط. لكن بعد ذلك اكتشفوا أن هذه الذرة مو هي اللي تمثل أصغر وحدة جسمانية، يعني لا، اكتشفوا بأنه داخلها شنو؟ بروتون ونيوترون وإلكترون. بعد ذلك هم تطور العلم واكتشفوا أن داخل البروتون والنيوترون هم داخل كواركات أو فتشي، يعني هم شيء ثاني مشابه إليه، وهم أيضا النسبة بيناتهم النسبة فائقة بالحجم يعني كبيرة جدا. والفيزياء هم أيضا قالوا لازم نغير كثير من المطالب الفيزيائية، لأنهم اكتشفوا الإلكترون مثلا وشافوا أن هذا الفوتونات اللي تتركب من عندها البروتونات، يعني المهم اللي داخل الخلية هذا غير منضبطة، تتحرك حركة غير متوقعة. فشوف النتائج اللي وصلوا لها بالفيزياء الميكانيكا الكم، وحتى بدوا ينكرون مسألة اليقين وصار مذهب اللا دقة، ماكو عندنا يقين، فرتبوا آثار كبيرة جدا علينا، لأنه يقولون إحنا خلينا نخلي إيدنا على الأصل اللي كون المادة وكون الكون، فإذا خلينا إيدنا على هذا الأصل راح نعرف كل الكون، لأنه هم من كانوا قبل يقولون بأنه تكون الإنسان مختلف عن تكون البقية، المعادن هم أيضا كل واحد إلى من شيء. لما رجعوا للذرات شافوا المسألة مسألة اختلاف التركيب الذري، هو شيء واحد بس التركيب الذري يطلع آثار هذا غير آثار هذا الشيء الآخر. فمن هذا بدأوا يعني يشتغلون. لكنه شوف هسه هذا كله وين شغل؟ شغل من الجانب الفيزيائي مو في جانب مو الجانب الفلسفي. لأنه الجانب الفلسفي ينظر ما ينظر إلى خلينا إحنا طبعًا السيد العلامة يذكرها أيضًا في أصول في الفلسفة بالنهاية أعتقد أو حتى في البداية يقول خلينا إحنا لما نقول بأن هذا جوهر جسماني والجسم خلينا ما نتحدث عن من عن هذا الجسم الكبير هاي الوحدة اللي صغيرة هذا هم بالنتيجة ينطبق عليها جسم وهذا الجسم الصغير مهما كان صغير فيه فعلية وفيه مادة بالنتيجة هذا الجسم الصغير متكون مادة وصورة مهما كان صغير هم متكون منين من مادة وصورة فإذا تكون من مادة وصورة إذا انطبق عليه الأحكام اللي تنطبق على كل فعلية وعلى كل يعني ما مجسم يعني زين ولهذا هو يقاس ولهذا له حجم ولهذا يمكن أن يكون إلى يعني آثار الأجسام غاية ما في الأمر مصغر هسه به آثار يتحرك بشكل عشوائي إلى أمور يعني إلى ضوابط تختلف عن ضوابط الأجسام الكبيرة هذا شيء طبيعي ثم هذه الأشياء إذا كونت الجسم هذا الجسم الكبير الشيء اللي ما ينظروا له إنه فقط تكون هذه الذرات جمعت هل تجمع الذرات يعني معناته إنه ما حصلت صورة نوعية جديدة لها آثار مختلفة في الصورة الإنسانية اللي وجدت بسبب هذه الذرات غير الصورة اللي صايرة في الحجر صورة النوعية للحجر آثارها مختلفة عن آثار الصورة النوعية اللي صارت في الإنسان هذا كراوس لورانس كراوس لما يتحدث عن الإنسان يقول هاي لعل إيدك اليمنى بها ذرات مأخوذة من نجم من انفجار صار لكذا وبعد كذا من السنين الضوئية وإيدك اليسرى تكونت من ذرات من نجم آخر بانفجار آخر وغير والنتيجة الإنسان عبارة عن شيء يعني مادي إيه والإنسان آلة أصبحت اسمه الإنسان آلة يعني الإنسان ما له قيمة إلا قيمة مادية بالمنظار المادي لكنه في الحقيقة هذه الذرات بالنتيجة كونت صورة نوعية جديدة ففعلية صارت بها فعلية جديدة وما دام صارت فيها فعلية جديدة لها آثار هذا آثار الإنسان تختلف عن آثار غير الإنسان هل الموجود هذا فيه صورة وفعلية غير الموجودات الأخرى إذن أكو فرق بين هذا الباب بين هذا الجانب وبين هذا يعني هناك نظرة مادية بحتة ينظرون بهذا الجانب هذا ويلغون كل الجانب الأخرى إلغائها مو صحيح ولا من وظيفتهم يعني أن يتحركون بهالطريقة عموما فالآن العلة المادية بس نطبق العبارة بعد ما بيها شيء قال العلة المادية الإيضاح الذي تقدم بصدد العلة الفاعلية كاف بالفعل للتعريف بالعلة المادية كونها المادية شنو؟ كونها عبارة عن قابلية ولمزيد من الإيضاح ينبغي تلمس تفاصيل المقالة العاشرة هناك المقالة العاشرة أكو كلام به قال ولكن لا ينبغي هنا إغفال الملاحظتين التاليتين ميزنا في بحوثنا بين المادة والعلة المادية هذا كان كله بالمعنى المادي الفرق بين العلة المادية والمادة هذا ميزنا في بحوثنا وين في بحوثنا بين المادة والعلة المادية لأن احنا دائما كنا نتكلم من البداية نتكلم عن المادة عن المادة عن المادة الآن جينا وين طرحنا علة مادية شنو الفرق بين المادة وبين العلة المادية هذا ما ذكرناه أمس احنا المادة إذا نظرت أن هذا إذا قستها للصورة فتكون مادة يعني هذين الجزئين اللي هي الصورة والمادة كلاهما هم يشكلان الماهية ماهية هذا الموجود الخارجي منين متكون؟ متكون من مادة ومن صورة طبعا هن المادة والصورة هن بنفسهن يصير فصل وجنس بلحاظ أنه بلحاظ حمل أو عدم الحمل بشرط عدم الحمل يصير المادة وصورة بشرط ماكو مانع من الحمل شو يصير المادة وصورة طبعا فإذا المادة والصورة هن اللي يكون هذا الشيء. فإذا قست المادة مع الصورة فتقول هذه المادة عبارة عن قابلية والصورة عبارة عن ماذا؟ عن فعلية. فشي يصير مادة. أما إذا أجيت للمادة بالقياس إلى المركب فتقول أنها علة من العلل الداخلية. لولا المادة لما تكون هذا الشيء، لولا المادة لما صار هذا الكرسي. إذا نظرت للكرسي وقارنت بالشكل فيصير مادة، الخشب يصير مادة. بس إذا أنا نظرت للكرسي بتمامه وقارنت مع الخشب تقول الخشب علة مادية لتكون ماذا؟ لتكون هذا الكرسي. قال والفارق بينهما في أن المركب من المادة والصورة يتألف من جزء مادي هو المادة بالنسبة إلى جزئه الآخر اللي هو شنو؟ الصورة. هذا جزء، بعد هذا مادة، المادة التي تقبل الصورة، وهذان الجزئان اللي هو المادة والصورة بالنسبة إلى المركب إذا قارنتهن إلى المركب المتكون من عندهن كل واحدة من عندها نسميها علة صورية أو علة مادية. يحتاج إليهما المركب في وجوده، لكن الصورة ليست بحاجة إلى المادة في الحالة الأولية، بل المادة لا يمكن أن تتوفر على الوجود بدون صورة. هنا هاي اللي هنا ذكرناه، لا يمكن أن توجد المادة بشكل واحد، لأنه هي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية، فلا يمكن أن تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالصورة. ولهذا يعبر سيد الإعلام يقول أن الصورة مو علة فاعلية لإيجاد المادة، لا، لأنه دنيهن كل واحد جزء على حده، وإنما يعبرون عنها شريكة العلة الفاعلية. يعني بعبارة أخرى، إذا كيف وجدت هذه المادة؟ إن الله أوجدها بصورة، فإذا كيف يوجدها الفاعل؟ كيف يوجد الصورة؟ كيف يوجد المادة؟ يوجدها بصورة، بفعلية ما، فمن خلال هذه الفعلية وجدت ماذا؟ هذه المادة. قال بل المادة لا يمكن أن تتوفر على الوجود بدون الصورة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نستمر في حوارنا الفلسفي منطلقين من التسليم بالقاعدة المسلمة في العلوم المادية، الأجسام مركبة من ذرات صغيرة جدا هي مادة الأجسام، وبحكم أن العلوم المادية تثبت لهذه المادة العامة نشاطات متعددة، فإننا مضطرون أيضا على أساس قانون العلية العام كما قلنا في العلة الفاعلية إثبات مادة أكثر بساطة. إحنا نجي هذه مادة لها نشاط معين، تتغير تصير شيء آخر، ثم ذاك الشيء الآخر يصير شيء آخر، إذن أكو صغيرورة وتحول وتغير، إذن أكو مادة وقابلية أكثر بساطة. يعني من الذي كون الكرسي؟ تقول الخشب، إذا صرنا نمشي على المادة. ومن اللي كون الخشب؟ تقول البذرة. وهكذا كل واحد ترجعه إلى أن توصل إلى العناصر الأولى. ما هي العناصر الأولى التي كونت؟ ما هو العنصر الأول؟ فإلى أن توصل إلى القابلية المحضة التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. قال من هذه المادة المفترضة ونطلق عليها مصطلح مادة المواد، يعني القابلية المحضة أو الهيولة. هذا كل الكلام في العلة المادية. العلة الصورية تقريبا بعد ما بيها أي صعوبة، هي نقصد بها الفعلية. وهذا الكلام في المادة والصورة راح يتكرر بشكل واسع في المرحلة الآتية اللي هي العاشرة، المقالة العاشرة. قال العلة الصورية هي عبارة عن الفعلية. الفعلية يعني شنو؟ الآن هسه فعلي، فعلا هو شنو؟ تقول فعلا هو إنسان، فعلا هو شنو؟ هو فعلا إنه كرسي. فهذه الفعلية يعني الصورة الفعلية، الصورة اللي الآن فعلا، من دون فعلية من دون الصورة لا يمكن أن يكون الشيء موجود، لا يمكن أن يتحقق الشيء ويكون له آثار. وهذه الصورة النوعية، طبعا هذه الصورة أول ما انطرحت وقيلت هذه الصورة، صورة هي في الحقيقة تمثل الماهية. عندما تقول أن هذا صورة، صورته يعني فعليته شنو؟ فعليته أنه إنسان. إذن الصورة اللي هي الإنسانية وين موجودة؟ موجودة في هذا الفرد، وهذا ما نعبر عنه بالكل الطبيعي. عندما نقول الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، هذا هو إنسان. نعم، من ينوجد بالخارج ينوجد على شكل جزئي، ما مو كل ومتشخص يعني، ومن ينوجد في الذهن يصير يمكن أن يكون كلي أو كل حسب الصبر المتعلم. كل المفاهيم في الذهن هي شنو؟
كلي.
هنا أفلاطون يرى بأن هذه الصورة إنما هي نسخة منين؟ نسخة من ذاك، من تلك الصورة الموجودة وين؟ في عالم المثل. يعني هذه الصورة وهذه الفعلية اللي جاي نشوفها أنه إنسان، إنما هي نسخة منين؟ نسخة، وعالمنا هو عالم ظلي، عالم عبارة عن ظلال. هذه مو هي الماهية، لكن أرسطو يقول لا، يقول هي هاي. ليش احنا ليش نروح هنا؟ وهي هاي نفسها. يعني هو السؤال الأساسي اللي كان يطرحه، من اللي طرحه؟ كان يطرحه سقراط، كان يقول بأنه هاي الأشياء في حال تغير مستمر، وهذه الجزيئات لكنه يوجد مع تغيرها يوجد ثبات، يوجد أمر ثابت رغم تغير البشر كلهم، لكنه يبقون بشر. إذن أكو شيء ثابت وهو ماهية الإنسان رغم تغير الأفراد. فإجا أرسطو، إجا عفوا أفلاطون، قال وين هذا الأمر الثابت؟ ماكو في عالمنا، كل عالم تغير. إذن هذا موجود وين؟ في عالم المثل اللي هي ذاك عالم الحقائق الثابتة. لما إجا أرسطو قال ليش نصعد لعالم المثل ونروح نثبت عالم المثل وبيه مشاكل كثيرة؟ هو عالم المثل هو عبارة عن كل الطبيعي الذي يوجد بوجود أفراده، وهذا بعد صارت فلسفة صدر أرسطو. قال العلة الصورية هي في الواقع، في الواقع عين فعلية الشيء التي يستل بواسطتها اسمه النوعي. نقول إنه إنسان، نظير الإنسان، الخروف، العصفور، شجر الصفصاف، الأكسجين، النيتروجين. شوف والفرق حتى الذرة هم أيضا شنو فعليتها؟ أنها ذرة. زين، قال والفرق بين الصورة النوعية، بين الصور والعلة الصورية نفس الكلام. إذا قارنت الصورة مع المادة نسميها صورة، إذا قارنت الصورة مع المجموع المركب تصير شنو؟ علة. علة صورية. قال هو نظير الفرق بين المادة والعلة المادية كما اتضح تقدم إيضاحه. ولا يخفى أن اختلاف الأشياء وتنوع سماتها وآثارها يرتهن باختلاف صورها، لأن الصورة هي علة فاعلية احنا ثبتناها وعلى أساس يترتب عليها آثار. وحيث أننا تناولنا البحث في أطراف هذا الموضوع في المقالة الخامسة، نعزف عن التكرار هناك. هناك في المقالة الخامسة أثبت شيء جدا في غاية الأهمية، وهو كيف يمكن أن نثبت الماهية بشكل عام. إثباتنا للماهية وانتزاعنا للماهية، احنا خو في النهاية مثلا في البداية ماكو تركيز على انه طبعا هناك نقاش يصير كيف يمكن ان تكون ادراكاتنا مطابقة، عفوا ما يصير تناقض، وحلها صدر المتألهين بالحمل الاولي والحمل الشاع الصناعي. قال كيف يمكن انه انا اصور الانسان والانسان في الخارج جوهر وفي الذهن كيف نفساني، فشلون يصير يتبدل؟ ما يتبدل. زين يبقى الانسان جوهر؟ بل يبقى الانسان جوهر. خوف الذهن هم جوهر هم شنو؟ كيف نفساني؟ شلون يصير اندراج شيء واحد تحته مقولتين؟ هذا لكنه ما سألوا، ما صار بحث عن انه كيف يمكن ان نثبت ان احلها بالحمل الاولي، وحلها قال بانه بالحمل الاولي بالنظره الفاحصه صدر المتألهين بالنظره الاوليه كمرآه، هاي جوهر، صوره الانسان جوهر، بما هي موجود حال في النفس هي كيف؟ فاكو فرق بين الحمل الاولي والحمل الشاع الصناعي. لكنه ما سألوا كيف يمكن ان نحافظ على الجوهريه؟ كيف يمكن ان نثبت ان تصوراتنا مطابقه للواقع وموضوعيه؟ كيف يمكن أن نثبت العينية بين التصور والشيء الخارجي؟ هناك قالوا إذا ما أثبتنا العينية يلزم السفسطة. هذا كلام عام، إيه صح، يلزم السفسطة. من يقول ما لازم السفسطة؟ من يقول ما علومنا كلها شنو سفسطة؟ يعني هاي اللي لازم الباطل هذا كلامك شلون الدفاع؟ فالشيخ سيد العلامة بالمقالة الخامسة بين كيف يمكن أن نتصور هذه الماهية، وهذا الكلام في كيف تصور الماهية لا زال البحث فيه، يعني مو يحتاج إلى بحث طويل جدا، حيث أنه هاي الطريقة اللي طرح سيد العلامة هم أكو كلام فيه، يعني لا زال الكلام فيها أنه كيف يمكن الإنسان أن يدرك الكلي؟ أول شيء كيف يمكن أن يدرك الكلي؟ واثنين كيف يمكن أن يكون هذا الكلي اللي أدركه عند رؤية زيد وعمر وبكر أدرك الكلي اللي هو الإنسان؟ على أي أساس أدرك الكلي؟ على أساس التقشير؟ فقلنا أن التقشير راح يأخذ أمر مشترك بين هاي الأشياء المفردات اللي أشياء هو وإيش ما إيش مارس الآن؟ مارس عملية استقرائية، مارس عملية استقرائية من أفراد إجا واستقرأ كما يستقرأ. يعني المشكلة اللي موجودة بالاستقراء اللي ينتقل بها من الخاص إلى العام هم خوهم موجودة هنا. أنت شلون انتقلت إلى صورة الإنسان؟ هاي صورة الإنسان اللي تنطبق على جميع أفراد الإنسان. أنت ما إنما باوعت إلمن إلى مجموعة من الأفراد، مجموعة شفتها من الأفراد. إيش قد في شفت من الأفراد؟ 100 مثلا من الإنسان. فأخذت الأمر المشترك، سواء انتزعت هذا الأمر المشترك عن طريق يعني هو العقل أبدع وأوجده نتيجة ذلك أو مو أو عن طريق التقشير مثلا أو صدر متألين. هسه صدر متألين بالإفاضة يعني معناتها رجعنا لأفلاطون، رجعنا لأفلاطون، نظرية الصدر المتألين رجعنا لأفلاطون. بالنتيجة ما هو الضمان؟ ما هو الضمان اللي يخلينا نقول بأننا أدركنا الماهية الحقيقية؟ هذا الأمر المشترك، من يقول هذا الأمر المشترك؟ أنت هواي أكو أمور مشتركة وهي عرضية. شلون أنا أتأكد أن هذا إدراكا صحيحا؟ رح النتيجة مثل ما بالاستقراء الناقص، أنا استقرأت 100 فرد من أفراد الحديد وجدتها تتمدد بالحرارة، من يقول بأن هذه الأفراد اللي أنت شفتها بسبب ظرف من الظروف، مو لأنه حديد ولأنها حرارة، وإنما لمصادفة أكو ظرف اقترنت، مثل ما أنا إذا استقرأت الغربان في المناطق الجبلية وجدتها سوداء، هذا لا بسبب شنو؟ لا بسبب لون السواد، يعني ماكو علاقة بين السواد والغراب، وإنما بسبب ظرف لأنها منطقة جبلية مثلا. فمو كل غراب النتيجة ما تقدر تطلع تقول كل غراب لونه شنو؟ لونه أسود. فهنا نعم أيضا الماهيش كيف يمكن تصورتها. المهم عموما السيد العلامة في هذا الكتاب اللي هو أصول الفلسفة يعني حاول يخلي معالجة، وهي معالجة جدا ممتازة، ولكن قلت لك يعني هذا الكلام لا زال مناقش أكو فيه، يعني أكو يعني ممكن الإنسان يبحث عنه. فهذا بالنسبة لمن للعلة الصورية. الكلام في العلة الغائية يعني بعديها الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.